بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرا، وكذلك كلام الناقلين لمذهبه مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال:
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأقوال عن الأئمة الذين يعني هم في الجملة يعني على مذهب السلف، لكنهم في بعض الفروع أو في بعض التفصيلات يخالفون عقيدة السلف. ومراد المصنف من ذلك كما قلنا في نقله عن الخطابي، وسينقل عن الخطيب، وسينقل عن الأصبهاني أبو نعيم، وسينقل عن المحاسبي وعن غيرهم، المراد من ذلك بيان أن الأئمة على اختلاف يعني مناهجهم هم في مسألة العلو موافقون لمذهب السلف، حتى المتصوفة، فإن مسألة العلو كانت عندهم ثابتة، وكذلك كما قلنا متقدمو الأشاعرة مسألة العلو عندهم وإثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه، هذا عندهم أمر ثابت بالأدلة من القرآن والسنة. وغاية النقل عنهم كما قلنا هو إلزام الأشاعرة المتأخرين بأقوال أسلافهم الذين يوافقون منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أكثر الصفات وفي إثبات العلو خاصة، في إثبات صفة العلو خاصة. متقدمو الأشاعرة وكثير من يعني الذين ينتسبون إلى المتصوفة، وكثير من يعني ممن يعني صدر منهم كلام في اللفظ في القرآن كالمحاسبي وغيرهم موافقون لمذهب السلف في مسألة العلو، وأنهم يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى. فهنا ينقل هنا عن الخطابي، المصنف ينقل عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو يعني وإن كان ممن يعني ينسب إلى الأشاعرة، ويعني هو عمدة ويعني مرجع عند الأشاعرة يستدلون به ويجعلونه من علمائهم وكبرائهم، ويعني لا شك له أقوال توافق المذهب الأشعري، وبعض العلماء يرى أنه رجع عن ذلك كابن رجب، يرى أنه رجع عن ذلك في آخر أمره، وأن مسألة يعني الكلام في الصفات وتأويلها وموافقة الأشاعرة كان في أول الأمر، لكن يعني في آخر أمره رجع عن ذلك. والدليل على ذلك الرسالة هنا التي نقل عنها المصنف رحمه الله شيخ ابن تيمية، نقل عن رسالة الخطابي الغنية التي ذكرها، الغنية عن الكلام وأهل، هذه الرسالة يعني نافعة موافقة لمذهب السلف، وفيها رد على أهل التعطيل والتأويل، ونقل جملة طيبة منها هنا شيخ الإسلام في هذه الفتوى الحموية، فلذلك يرى البعض أنه رجع عن ذلك، لكن هو في الجملة يعني ينسب إلى الأشاعرة وله أقوال موافقة لهم. وعلى العموم إن كان رجع فهذا الذي يعني نتمناه، لكن يعني الكتب التي بقيت له ويعني فيها ما فيها من مخالفات هذه لابد من ردها، لابد من ردها. والحق الذي قالوه هذا يكون بالنسبة لنا يعني أقوى في الرد على من يعني يتبجحون وينسبون أنفسهم إلى الخطابي ويفتخرون أنه منهم ومن كبرائهم، نقول لهم انظروا ماذا يقول الخطابي وانظروا ماذا يقول غيره من العلماء الذي أنتم تنتسبون إليهم. فهذا فيه كله من باب الإلزام والإفحام لهؤلاء. نعم، مثل ما ذكره، نعم،
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام ونحوه، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف.
يعني هؤلاء غلوا في التنزيه فأدى بهم الأمر إلى الوقوع في التعطيل، وهؤلاء غلوا في الإثبات فحتى شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ومثلوه بعباده، نسأل العافية والسلامة. وأهل السنة والجماعة وسط، أهل السنة والجماعة سلكوا الطريق المستقيم الوسط في هذا الباب فلم يغلوا ولم يجفوا، إنما أثبتوا الصفات لله على الوجه اللائق به. نعم.
وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الضالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
هذا كلام عظيم، قاعدة مهمة، وأخذ منها شيخ الإسلام تيمية، يعني كما أنه له ذاتا لا تشبه الذوات، لا تشبه ذوات المخلوقين، فله كذلك الصفات لا تشبه الصفات الأخرى، صفات المخلوقين. كما أن له ذات لا تشبه الذوات كذلك له الصفات لا تشبه الصفات. هذه قاعدة عظيمة. نعم.
يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
وهذه قاعدة مهمة أيضا، إثبات الصفات، إثبات الذات، إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الصفات نثبتها إثبات وجود، توجد صفات لله، صفات يتصف بها حقيقة على الوجه اللائق به، ولكن كيفية هذه الصفات نحن لا نعلم ذلك ولا نخوض في ذلك. نعم.
فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم.
يريد هنا إبطال التفسيرات المعطلة للصفات، ويبين أنها فاسدة، فاسدة المعنى. فلا يمكن أن يكون معنى قوله هنا لما مثل باليد لما خلقت بيدي، لا يمكن أن يكون معنى قولي هنا لما خلقت بيدي يعني بقوتي أو بقدرتي، لا يمكن هذا، لأن هذا تفسير يعني يعود على المعنى بالفساد والبطلان، فلا شك في فساده، والقدرة لا تثنى والنعمة لا تثنى والقوة لا تثنى، فلا يمكن أن المقصود بيدي يعني هنا إيش قدرتي. ومنهم من يفسر السمع والبصر بالعلم، عندهم سميع يعني عليم، يسمع يعني يعلم، سميع يعني عالم، يرجعونها إلى الصفات التي يثبتون، وهذا كله ضلال، وهذا كله ضلال. نعم.
ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل،
لأن هذا من إطلاق، لا نقول إنها جوارح لأن هذا من إطلاقات أهل البدع يتوصل بها إلى نفي ماذا الصفة، لا نقول إنها جوارح، لا نطلق هذه العبارات الموهمة التي قد يعني التي فيها يعني التشبيه ونحو ذلك، نعبر بتعبير الشرع بتعبير النصوص ولا نزيد على ذلك. نعم.
ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنه، لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي،
يعني الذي أخذه من هذه الرسالة، وهو كلام يعني موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، كلام صحيح، قواعد نفيسة، نعم فيها رد على متأخر الأشاعرة. خذوا بكلام الخطابي إن كنتم تحترمونه فيما تزعمون، هذا إفحام لهم. وسيذكر الآن كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، له أيضا كلام نحو هذا، ونقل عنه كثير من الأئمة، يعني اختصر هنا لا يعني أو أشار إليه. والخطيب أيضا البغدادي يعني هو في الحقيقة موافق أو يعني من أئمة، أو هو على مذهب السلف في الصفات، وبعضهم يعني ينقل عنه عبارات موهمة، وبعضهم يذكره من جملة علماء الأشاعرة. إيه نعم، له إطلاقات، يعني له تعبيرات فيها يعني إيهام وغير وضوح، يعني نعم.
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري وإمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني،
هنا انتقل إلى النقل عن يعني البعض العلماء الذين نسبوا إلى التصوف، أو الذين يعني عرف عنهم شيء من التصوف، لماذا يفعل هذا؟ كما قلنا يعني يريد أن يبين لمتأخري الأشاعر أنه يعني حتى الصوفية، حتى عند المتصوفة القول بالعلو هذا أمر إيش معروف ومثبت عندهم، ولا يعني أنه ينقل عنهم شيخ الإسلام هنا أنه يوافقهم على ما يقولونها أو يوافقهم على مخالفاتهم، لا ليس هذا المقصود، ليس هذا المراد، إنما المراد هو من باب الإلزام، من باب الإلزام. ولا شك أن الحق يعني يؤخذ من أي أحد، لكن نحن يعني لما يكون هذا الحق طبعا عند أهل السنة عندهم الحق وعندهم الغنية، وفي كلام الغنية عن كلام غيرهم، يعني ما يأتي أحد ويقول يعني إخوان عندهم كلام حق وفلان والجماعة الفلاني عندها كلام حق، لماذا لا تأخذوا أو لا يعني ترفع رأسا بكلامهم؟ نقول نعم عندهم حق، لكن ما عند أهل السنة يغني، ما عند أهل السنة يغني عن هؤلاء. لكن في معرض الرد، أنا لما مثلا أريد أن أرد على الإخوان المسلمين فآتي إلى رأس من رؤوسهم ذكر مثلا عبارة، كلمة، ذكر قاعدة، ذكر حقيقة فيها رد عليهم، عليهم أنفسهم، فهذه آخذها أنا وأدينهم بها، انظروا إلى كبيركم ماذا يقول وماذا يقرر، وقال كلمة حق، نعم فخذوا به، فهذا يكون ألزم لهم، ألزم لهم، نعم نستدل، نعم نأخذ الحق ونستعمله في هذا الموضع لأنه مناسب جدا، وفيه رد على هؤلاء منهم، من أنفسهم، من كبارهم. يعني لما جاء هذا القرضاوي إمام أهل الضلالة في هذا الزمن، لما جاء وانتقد سيد قطب وقال عنه أنه إيش تكفيري، عنده تكفير وعنده غلو وكذا، هذه العبارة حق ولا ما يحق؟ حق، نحن نأخذها نستدل به، نعم تستدلون القرضاوي، نستدل به في هذا الموضع بخصوص هذا الكلام الذي صدر منه، لأنه فيه ماذا؟ إفحام ورد وإلزام للإخوان المسلمين، أنتم عندكم القرضاوي رأس من رؤوسكم، خذوا ما قاله في حق سيد قطب، ها؟ اقبلوا ما قاله في حق سيد قطب، قال الحقيقة في حقي، وإن طبعا هو هذه الحقيقة غلفها بيعني ولاء وبراء وتميع، ويعني أنه ذكر أنه مع أنه يعني عنده تكفير وغلو، قال مجتهد وكذا ومأجور، لكن قال أنه عنده تكفير. خذوا بهذا الكلام، يعني ممكن أنت في معرض ردك على الإخوان تأتي بهذه تستشهد بكلام القرضاوي لكي ترد عليه وتلزم، لا أنك ترتضي القرضاوي ولا ترتضي منهجه، لا أبدا. وهذا الذي يعني قصده شيخ الإسلام تيمية، وسيذكر في آخر هذه الفتوى سيذكر أنه يعني أنه لا يرتضي يعني أقوال هؤلاء الذين نقل عنه، سيذكر هذا، سيأتينا في آخر هذه الرسالة أنه لا يرتضي أقوالهم، أنه لا يوفق ويوفقون يعني كلام السلف في أكثر الأمور أو في أمور كثيرة، لكن هذا النقل إنما كان هو من باب ماذا؟ الإلزام لمتأخري الأشاعرة، وأن مسألة الصفات وخاصة مسألة العلو مقررة عند جميع هؤلاء، فلماذا تخالفوهم؟ ذكر أولا كلام السلف كما مر معنا في أول الرسالة، النصوص من القرآن والسنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين وتابع التابعين والأئمة ذكرهم، ثم ألزمهم أيضا وأيضا، وإن كان ما سبق يكفي، ما سبق يكفي من كتاب والسنة هذا يكفينا، ومن كلام الصحابة يكفينا ويكفي كل من يريد الحق، لكن جاء وألزمهم أيضا بإيش؟ كلام أئمتكم أو كلام يعني من ترضونه أو بكلام غيركم ممن ينتسب إلى التصوف أو نحو ذلك، كلهم على إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به، خاصة صفات ماذا؟ العلو. نعم.
وقال أبو نعيم الأصمهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
صريح هذا على الذين يقولون إنه والعياذ بالله مختلط بمخلوقاته، هذا كفر و ضلال، فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال هنا. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في الأرض. فلا،
نعم، بهذا جاء الأثر، يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا أيضا، هذا جاء في الأثر. نعم.
وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة.
إذن يعني الجهمية هم الذين قالوا ذلك، ماذا قالوا؟ كرسيه يعني علمه، قالوا الكرسي أولوه على أنه إيش؟ العلم، ويعني ينسبون هذا ويقولون أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء يعني تفسير عن ابن عباس، طبعا جاء التفسير المعروف أنه موضع القدمين، وجاء عنه أيضا تفسير ذكره أظن ابن جرير أنه فسر الكرسي بماذا؟ فسر الكرسي بالعلم، وأخذوا بهذا القول واستدلوا واحتجوا به، وهذا الأثر طبعا لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت عن ابن عباس، إنما ثابت عنه أنه قال في تفسير الكرسي أنه موضع ماذا؟ القدمين، هذا هو الصحيح عنه، لأننا ويعني طبعا هذا كما قلنا غير ثابت عنه بالإسناد، وأيضا النصوص ترد ذلك. لو قلنا إن الكرسي هنا المراد به العلم. ماذا قال في الآية؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا فيه تحديد لعلم الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي معناه العلم، إذن علمه فقط وسع السماوات والأرض فقط، ما وسع أكثر من ذلك. وهذا لا شك أنه إيش؟ باطل، لأن الله عز وجل قال إيش؟ وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء ومحيط بكل شيء، عليم بكل شيء. إذا قلنا الكرسي هو العلم، إذن علمه صار محصور في السماوات والأرض فقط، وهذا لا شك أنه ماذا؟ باطل. نعم.
بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نؤمن بذلك، والله أعلم بالكيفية. ورد في ذلك حديث أنه نعم يضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، نؤمن بذلك والله أعلم بالكيفية. نعم.
وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاد.
نحن نقول يعني مرة أخرى أنه ينقل عنهم، ولا يعني أنه يرتضي، ولا يعني أنه يرتضي إيش طريقتهم. نعم.
قال أحببت،
يعني ما يجي أحد يقول أنتم تقولوا وأنتم عندكم هاي شيخ الإسلام تيمية ها إمام عندكم، وينقل عن الصوفية وينقل عن الأشاعرة وينقل عن، ينقل لكي يفحم الأشاعرة، ولا يعني أنه يرتضي ذلك منهجهم، كما سيبين ذلك رحمه الله في آخر هذه الرسالة. نعم.
قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون، بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
الله أكبر، يعني رد واضح على الأشاعرة، حتى علماء المتصوفة ليسوا معكم، يريد أن يقول لهم يثبتون النزول ها على الحقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأن من أنكر ذلك فهو مبتدع ضال. يثبتون نزولا حقيقيا، والخالق كما قلنا لا يمثل بخلقه، وهؤلاء الذين أنكروا النزول إنما يعني لأنهم شبهوا كما قلنا واستشكلوا، أنكروا النزول نزول الرب في ثلث الليل الأخير لأنهم استشكلوا وقالوا طيب إيش يعني، أتوا بشبهة اختلاف الليل والنهار ودوام ثلث الليل، يعني ثلث الليل بالنسبة لنا في الساعة الفلانية يبدأ وينتهي في الساعة الفلانية، لكنه يبدأ عند من بعدنا وهكذا إلى من، ويبدأ عند من بعدنا وهكذا، يبقى الأمر مستمر، وهذا يلزم منه نزول الرب دائما ونحو ذلك، وأنتم تقولون هو في العلو وكيف ذلك، يدخلوا في هذه الإشكالات والاستشكالات. لماذا أتتهم هذه الشبهة؟ لأنهم أول ما خطر على بالهم تشبيه نزول الرب بنزول المخلوق. هذا الذي أنتم استشكلتموه بالنسبة للمخلوق، نعم إشكال، كيف يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا ويكون هنا، هذا الكلام قلوه في شأن المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز لكم أن تستشكلوا وأن تضعوا هذه الشبهة وتقول كيف هذا الله طب ينزل عندنا طيب ها وثم يصعد ثم يرتفع، طيب هو عند من بجانبنا يستمر عنده الثلث الأخير وهكذا إلى من بعده، لأنك مثلت الخالق بالمخلوق فما استطعت أن تستوعب لأنك شبهت فنفيت والعياذ بالله. قل الله أعلم، قل الله ليس كخلقه، ليس كمثله شيء، هو ليس مثلنا، فلا تقيس الله على الخلق وتضرب له الأمثال وتقول إن لا نعقل نزول إلا بكذا، أو لا نعقل استواء إلا بكذا، أو لا نعقل كلام إلا بكذا، أو لا نعقل يد إلا بكذا. لماذا تشبهون؟ مشكلة معضلة التشبيه هذه اللي إيش أهلكتهم، ما يأتون على أي صفة لله إلا مباشرة يطرأ عليه إيش التشبيه. يد، كيف اليد يدخل في الكيف يضل، قل لله يد كما تليق به، الله أعلم. ينزل كيف مكان الله أعلم، اقطع هذا الكيف، اقطعها بالنسبة للأمور الغيبية وبالنسبة لصفات الرب سبحانه وتعالى، اقطع كلمة الكيف هذه، كيف والسؤال عن الكيفية والحقيقة، لا يجوز لك أن تخوض في هذا، لا يجوز لك أن تخوض في هذا، لأن هذا غيب عنك، ولا تتكلم فيما لا علم لك فيه، وإلا ستضل وتقع في الضلال كما حصل من هؤلاء.
وقال شيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الحلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأكرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا ليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا
يعني دنو يوم عرف المباهاة لما يباه بهم الملائكة،
وهذه المباهات وهذا الخلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء.
نعم، هذا رد من يعني واضح صريح مفحم على الجهمي العنيد من هذا الإمام الفضيل بن عياض. إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكاني، طب كيف عرفت أنه يزول عن مكاني؟ كيف أثبت أنه يزول عن مكاني؟ كيف عرفته؟ كيف اطلعت على ذلك؟ كيف تتجرأ وتقول ذلك؟ لكن مع ذلك أنت تفحمه بهذا الرد، فقل له: أؤمن برب يفعل ما يشاء. هو ما يستطيع أن ينكر هذا، أنه يفعل ما يشاء، فهذا إفحام وإلزام، ولا يجوز كما قال أن يتوهم الإنسان كيفية صفات الله. كل ما يتوهمه الإنسان في حق الله فالله بخلاف ذلك، هذه قاعدة مهمة، كل ما يتوهمه الإنسان فالله على خلاف ذلك أبدا، كل ما تريد أن تتصوره في حق الله فالله على خلاف ذلك، لذلك لا يجوز أن تخوض فيما لا تعقل أبدا، ما يمكن. كيف تتكلم في شيء أنت لا تعرف عنه؟ ما يمكن هذا. فالواجب إذن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وأن يسمى بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى.
ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الهروي.
اللي هو الهروي يقصد شيخ الإسلام الهروي، نقله شيخ الإسلام، ولقد يعني جاءت النقلات، مرت معنا النقلات عنه في كتاب الفاروق في إثبات الصفات، وهو كتاب جيد في الرد على المعطلة، كتاب الهروي أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام. وإن كان الهروي يعني له يعني شطحات وموافقة للصوفية، يعني كان على مذهب التصوف في السلوك، وكتابه الذي شرحه ابن القيم رحمه الله، كتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. وإن كان يعني ابن القيم يعني كان يعني يحمل عباراته على أحسن محامل، لكن في مواضع ما كان يعتذر له، كان يرد عليه لا شك، ومدارج السالكين كتاب عظيم. لكن يعني سبحان الله، مع أن يعني هو شديد على المبتدعة وله كلام قوي في السنة، ومعروف ذم الكلام الهروي يعني، وهذا الكتاب الفاروق في إثبات الصفات وهو مفقود الكتاب، لكن يعني نقل عنه شيخ الإسلام. لكن سبحان الله يعني إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، فأمثال هؤلاء يعني العلماء الجبال الفحول، لكن تجدهم في بعض الأبواب قد خالفوا وشطحوا ووقعوا في يعني المخالفة، فيحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على العافية وأنه سلمه وعافاه، وأنه على يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة بمجمله وتفصيله، فعلى الإنسان أن يعتني لما يرى الإنسان يعني أمثال هؤلاء يعني كيف وقد وقع منهم ما وقع، فتحمد الله أنك وفقت و يعني تقوم بالأسباب التي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الاعتقاد. يعني اعتقاد السلف مو مجرد معرفة وتمشي عرفت ويلا، لابد أن تبذل الأسباب وتبقى وتتدرس وتتدارس هذه يعني العقائد الصحيحة، تدرسها وتعرف العقائد المخالفين لكي لا تقع فيها، وتبقى دائما على تواصل مع هذه العقيدة النقية الصافية التي وفقت لها، وفقت لها بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، فلا يعني تبخل على نفسك ويعني تبتعد وتزهد فيها، خلاص عرفت وتمشي، لا، ابقى على تواصل وقراءة ومدارسة ومتابعة ويعني سماع لدروس العلماء في يعني شرح عقائد أهل السنة والجماعة لكي تبقى على هذه العقيدة النقية، لأنك إذا ابتعدت عنها هذا النقاء سيتكدر ولا يبقى صافيا لك أبدا، سيقسو القلب، والنقاء هذا والصفاء يتكدر شيئا فشيئا حتى يختلط بالكدرة وبالسواد والظلام، فتبقى أنت على تواصل وعلى سماع وقراءة لكتب أئمة السلف وكتب العلماء في شروحات أئمة السلف، وتسأل إذا استشكل عليك أمر، وتبقى على تواصل في هذه يعني المباحث التي يعني عليها مدار العقيدة السلفية الصحيحة الصافية، لكي إن شاء الله تموت وتلقى الله على الاعتقاد الصحيح، ولا يعني تكتفي بمجرد المعرفة المجملة وتقول هذا يكفيني، لا والله هذا لا يكفي منك، إنما المطلوب منك أن تبقى على تواصل ومدارسة تفصيلية لهذا الاعتقاد الذي يعني قد بذل فيه العلماء الغالي والنفيس لكي يوصلوه إليك في هذه الكتب المطبوعة الجاهزة، التي ما عليك إلا أن تقرأ وتعطي نفسك وقتا لكي تقرأ فيها، فتبقى على إيش؟ على يعني معرفة مستمرة، لأن البعد جفا كما يقال، فإذا بعدت وانقطعت عن المواصلة والقراءة في كتب التوحيد وكتب العقيدة الصحيحة ماذا سيحصل لك؟ ستنسى، وإذا نسيت اعتقادك ستقع فيما يخالف هذا الاعتقاد، ومن يرضى لنفسه أن يقع فيما يخالف الاعتقاد ويلقى الله على عقيدة غير صافية فيبقى الإنسان عليه أن يبقى إيش مستمرا ويعني متعلما ومتدارسا لهذه العقيدة الصفية النقية لكي يموت ويلقى الله عليها. نعم.
ونقله شيخ الإسلام بإسناد في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرامي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبه أو سنح في مجاري فكره أو خطر في معارضات قلبه من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبه مائل أو شخص متمثل الله تعالى بغير ذلك.
هذا كلام عظيم. نعم.
بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لأن الشيطان يأتي الإنسان خاصة إذا كان صافي البال ويتفكر كيف الله طيب يبدو أنه شكله كذا فيه نور نوره كذا يعني حقيقته كذا وكذا كل هذا الأمر الذي أنت توهمته في حق الرب فالله على خلافه لأن حقيقة الرب سبحانه وتعالى صفاته غيب عنك فلا يجوز أن تتوهم شيئا من ذلك أن تتوهم صفة الرب وحقيقة الرب لا يجوز لك أن تخوض وإن خط فاستغفر الله وقل الله على خلاف ما جاءتك بك هذه الوساوس جاءها الشيطان إليك جاء بها إليك فلا بد أولا أن تقطع هذه الوساوس وما حصل لك أن خطر في بالك هذا إلغيه شطب عليه وقل الله بخلاف ذلك وإن صدقت شيئا قدح وانخطر في بالك في حق الرب وقعت في الخطر وفي الإلحاد نسأل الله عافية وسلامة فلا بد أن تقطع عليك هذا الطريق ولا تخوض فيه. نعم.
ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحضر تعالى صفة كان منها قليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في الصفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، من مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله. لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد.
قصد هنا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الشجرة هي التي قالت أنا الله، أنا إني أنا ربك فاخلع عليك، وأنه سمع النداء من الوادي الأيمن، أن الشجرة هي المتكلمة. أراد الرد على الجهمية، قالوا الشجرة هي التي تكلمت لا الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقولون الله خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى، كل هذا ضلال. نعم.
الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاهلين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره.
يعني الروح نفخ فيه من روحه، من الروح المخلوقة التي خلقها. فيسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني من مأموره، أمر ربي المأمور، ونفخ فيه من روحه، يعني أمره المأمور، يعني من مخلوقاته، مثل عيسى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلق الله، هذا المقصود، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف. نعم.
خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى، عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة.
طبعا يعني كما قلنا، يعني هذا الإطلاق الشائي، يعني هذا لا يطلق اسم على الله سبحانه وتعالى، لكن المصنف كما قلنا، يعني لماذا لم يتعقب المصنف يعني هذا الذي نقل عنه ويبين خطأ هذه اللفظة؟ قلنا المصنف غرضه ماذا؟ النقل عن هؤلاء لبيان مخالفتهم ل منهج المعطلة للجهمية، ليس غرضه التعقيب على أقوالهم يعني وما ينقل عنهم، فهو ينقل عنهم في الجملة دون أن يوافقهم في بعض العبارات يعني والألفاظ التي فيها إشكال. المقصود يعني الرد على المعطلة، أنهم بيان أن هؤلاء العلماء قد خالفوكم أيضا.
العالم له العلم، الباسط يديه
بالعلم،
الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة ويرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه بالحبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. إلى أن قال: من كان
ولا يشبه بالناس.
إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور تعالى. وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن،
المحاسبي من يعني مخالفين لمذهب السلف، وقد رد عليه الإمام أحمد، وله كلام في القرآن وغير ذلك، لكن هنا قصد شيخ الإسلام الرد على وإفحام الأشاعرة بقول المحاسبي لأنهم يستدلون به، فهذا مقدم عندكم، انظروا ماذا يقول في خاصة في صفة العلو. نعم.
في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال:
لا يعني نعم الأخبار يعني لا يدخلها النسخ، كلام صحيح، الأخبار لا يدخلها النسخ، الناسخ يدخل في إيش؟ في الأوامر والنواهي. أما الأخبار ما يدخل في قصص الأنبياء، أمور الغيب ونعيم الجنة وعذاب النار وكذلك الصفات ونحو هذا لا يدخلها النسخ، إنما النسخ يدخل في إيش؟ في الأوامر والنواهي، هذا الذي يدخل فيه النسخ. أما في الأخبار لا يدخل، والصفات من هذا الباب ما بالأخبار. نعم.
قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء.
قال هذا من باب الأخبار. نعم.
إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى.
لا يمكن هذا، لا يمكن أن يخبر عن نفسه شيء ثم يأتي بخلاف ذلك ثم ينسخه، أبدا هذا لا يتصور. نعم.
فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنت علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمن، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
يعني هنا يشير المحاسبي ويرد على بعض الملاحدة، ملاحدة الصوفية الذين تأولوا وكذبوا على الله فقالوا يعني فرعون آمن وننجيك ببدنك يعني من النار ونحو ذلك من الأكاذيب. طيب لما عرضوا يعني أدخلوا آل فرعون قالوا الآل المقصود، لم يقل أدخلوا فرعون، فرعون ما دخل النار إنما آله، يعني انظروا إلى كاذبهم. إذا قيل آل فلان هو يدخل أو دخول أولياً، هو يكون أول المقصودين. لما يقال آل فلان أدخلوا آل فلان فهو المقصود، من نسب أن أضيفوا إليه هو المقصود الأول. فرد عليهم بهذه الآية التي فيها إفحام لهم، فأخذه الله نكالا، أخذه الله يعني أخذ فرعون نكال الآخرة والأولى، هذا رد عليهم. فانظر كيف يكذبون على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا،
وإلا يعني هو سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يكون، علم هذا الشيء قبل كونه بقوله يعني حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني هذا المقصود نعلمه موجودا ظاهرا يعني، وإلا فقد علمه سبحانه وتعالى قبل ذلك أو حتى يظهر للمؤمنين أو حتى يراه المؤمنين. نعم.
لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال.
هذا المحال هو جمع بين النقيضين، بمعنى يعلم الشيء موجودا ومعدوما، فالله سبحانه وتعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها، ولا يقال إنه يعني سبق كما قال هنا سبق علمه بالعدم، وأن علمه معدوما ثم أنه علمه معدوما ثم علمه موجودا، هذا لا يقال، إنما سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن تكون ثم حصلت هذه الأشياء، ثم حصلت وظهرت وانكشفت، ويعني رآها من رآها من الخلق ممن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. فقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده.
الآن هذا المقصود شيخ الإسلام أكثر شيء أنه ينقل عنه إثبات لصفة العلو. نعم.
وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته.
عند ربك يعني في العلو، عند ربك العندية هنا من دلائل العلو، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن تخصيصها هنا عند ربك يدل على أنه في العلو وأنه بائن من خلقه. نعم.
وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله
يعني المحاسب، نعم،
فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك.
يعني النصوص المعية ليست ناسخة لنصوص العلو والفوقية وليست تضادها، نصوص المعية لا غير ناسخة، لأن الجهمية أبطلوا نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية، أبطلوا نصوص العلو والفوقية بنصوص إيش؟ المعية، وقالوا المعية تقتضي والعياذ بالله الاختلاط والامتزاج، فأبطلوا نصوص العلو بنصوص المعية، وقالوا الله يخبر أنه مع خلقه وهو معكم أينما كنتم، والمعية معناها مطلق المصاحبة، شيء مع شيء مطلق المصاحبة، هذا معنى المعية. ثم بحسب السياق يكون المراد مع المعية المراد بها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب السياق، تقول سرنا والقمر معنا، هل القمر ممازج معنا مختلط؟ لا، هو مصاحب لنا في المسير، نراه معنا في سيرنا، نحن الآن مع بعضنا في المسجد، نحن في مكان، هل يستلزم ذلك أن بعضنا مختلط في بعض؟ ما يلزم ذلك. وبحسب السياق، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، من الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. طيب الله عز وجل قال له: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرنا معك، طب هو هاجر مع أبو بكر بس، يعني اشتركنا معك في معنى الهجرة، في فعل الهجرة، أتى بحرف مع هنا، هاجرنا معك، فالسياق دل على أن المقصود بالمع هنا معية إيش؟ معية يعني الهجرة، أنهم فعلوا ما فعلت، هاجروا كما هاجرت، هذا هو المقصود. لكن هؤلاء لسقامة عقولهم وفهمهم ولغتهم قالوا الله معنا يعني إيش؟ مختلط معنا. لكن المعنى الصحيح وهو معكم معية إيش؟ العلم، هو مستوى على العرش ومعنا بعلمه، وعلمه في كل مكان. فجاء هؤلاء وأبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، لأنهم لم يفهموا معنى المعية وجعلوها معية الاختلاط والامتزاج والعياذ بالله. نعم.
قال: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفادها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا.
يعني هذا طبعا رد على الملاحدة والحلولية وحلولية الجهمية الذي قالوا هو في كل مكان، وبعضهم مثله والعياذ بالله بالهواء، يعني مثل الهواء نسأل العافية والسلامة، ويعني بعضهم جعلوه يعني أنه يعني في كل مكان لكن من غير ملاصقة ونحو ذلك. كل هذا ضلال ويعني غواية منهم، لأنهم ماذا؟ عدلوا عن الطريقة الصحيحة في فهم هذه النصوص، وأن المراد بالمعية الواردة في النصوص معية الرب هي معية ماذا؟ العلم. نعم.
قال: فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولفرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه بقولهم ما نفوا، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات،
يعني آيات المعية التي بها كما قلنا نقضوا وردوا آيات الفوقية، واحتجوا بهذه الآيات. نعم.
واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء.
ومن تناقضهم، يعني قالوا إن الله في كل مكان ثم قالوا لا، يعني لا كالشيء في الشيء، كيف هالكلام؟ ما فائدة هذا من تناقضكم؟ تقولون في كل مكان ثم تقولون لا كالشيء، لا كالشيء في الشيء، يعني ليس ك يعني وجود الماء في الكأس، وليس يعني أنه ملاصق لهذا للشيء الذي هو معه، وغير ذلك من تناقضاتهم، وهذا لا فائدة منه. يعني كأنهم وقعوا في البلية ويريدون أن يعني يرمموا ويحسنوا ما وقعوا فيه من كفر وضلال، كل هذا لا فائدة منه، وهذا يدل على ضلالهم وتناقضهم. نعم.
قال ابو عبد الله: اما قوله حتى نعلم وسيرى الله وانا معكم مستمعون، فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداد علم ولا سمع ولا بصر. واما قوله تعالى: واذا اردنا اذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء
يعني في العلو. نعم.
وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها.
نعم. فتقول فلان في السطح، وين فلان؟ في السطح، يعني في داخل الجدار يعني على السطح. فهنا في الظرفية تأتي بمعنى على. نعم.
وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض.
يعني انتهى الكلام ثم فصل، يعني انتهى الكلام ثم قال
فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه فقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروا ولم يساووه في الارتفاع في علو، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه، حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
يعني هو المحاسب هنا يريد أن يرد على هؤلاء الضلال المبتدع الذين حرفوا الآية، قصة موسى هنا مع فرعون، حرفوا الآية وقالوا إن موسى لم يثبت العلو، إنما الذي أثبت العلو هو فرعون، لذلك من يثبت العلو فهو على مذهب فرعون. يعني عكسوا الأمر والعياذ بالله، عكسوا الأمر والعياذ بالله، قالوا موسى ما دعا إلى العلو، إنما الذي دعا إلى العلو هو فرعون. ويرد عليهم بأن فرعون ما طلب من وزيره أصلا هامان أن يبني له الصرح إلا وإيش، وأن موسى إلا وأنه قد سمع موسى عليه السلام وهو ماذا يدعو ويثبت علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله في العلو في السماء. لولا أنه ما لولا أنه سمع هذا لما قال هذا الكلام، فهم جاءوا وعكسوا وقالوا إن فرعون هو الذي أثبت العلو. نسأل الله العافية والسلامة.
قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كان، أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا.
يعني هذا على فرض أنهم يعني لو يعني أنهم اجتمعوا على تلك الصفة وواحد ينظر إليهم. نعم.
فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد،
ويريد أن يرد على تفسيرهم لقوله وهو معكم يعني الاختلاط، كل هذا رد على هذا التفسير الباطل لمعنى وهو معكم. نعم.
كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد.
طبعا يعني هم يقولون هو في حبل الوريد مختلط، وهذا من أبطل الباطل، فمن كان قريب من الشيء كما قال هنا لا يلزم أن يكون مختلط فيه. طبعا هذا على يعني أحد القولين في تفسير هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذه الآية لها تفسيران، أن المقصود بذلك الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، والتفسير الثاني أنه يعود على الملائكة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح، والأول معنى غير صحيح. المقصود بهن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني قرب الملائكة المقصود. لماذا؟ لأن هنا القرب قيد بوقت إذ يتلقى المتلقيان، وقت التلقي، تلقي المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال لقعيد، هذا القرب قيد بوقت ماذا؟ تلقي المتلقيان، فهو قرب مقيد. ولو كان المقصود بذلك قرب الرب لما قيد بوقت تلقي المتلقيان، لأن الله عز وجل قريب من عباد يعلم ومحيط بهم بدون تقييد في كل وقت، بدون تقييد. فالتقييد هنا دل على أن المراد بذلك إيش؟ قرب الملائكة. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. نعم.
وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء، ثم قطع فقال: أن يقصف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وأهل الأرض،
يعني معبود في السماء معبود في الأرض، مألوه في السماء مألوه في الأرض، هذا المقصود. نعم.
إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال.
نعم، يعني إذا قلت فلان أمير لعدة بلدان، فهو أمير البلدة الفلانية وأمير البلدة الفلانية وأمير البلدة الفلانية، لكن مقر الإمارة في بلدة واحدة، لكن تقول هو أيضا أمير في البلدة الأخرى وأمير في البلدة الأخرى وأمير في البلدة الأخرى، هذا تقول في شأن البشر، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل لما قال في السماء إله، لا يعني هذا التعدد، أو في الأرض إله أنه في أكثر من إله، لا، إنما المقصود بذلك أنه المعبود المألوه في السماء، وهو معبود ومألوه في الأرض. طيب نقف على هذا، انتهى كلام المحاسبي، وسيذكر كلام أبو عبد الله محمد بن خفيف. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.